أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: ومنه التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي تنبيها على تحقق وقوعه نحوه: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ومثله، إلى آخر كلامه. الكلام في الأبواب التي خرجت عن مقتضى الظاهر، وكان الكلام في خصوص المسند إليه، أن المسند إليه، أحوال المسند إليه، تارة يكون هذا المسند إليه هو على وفق مقتضى الظاهر، وتارة يكون على خلاف مقتضى الظاهر. فإن مقتضى الظاهر مثلا يطلب اسما ظاهرا فيأتي المتكلم بضمير، أو بالعكس المقام مقام الإضمار فيأتي باسم ظاهر. وبعد ذلك ناسب المصنف أن يتعرض إلى بعض الأبواب التي غير مختصة بمن بالمسند إليه، وإنما هي من خلاف مقتضى الظاهر. من هذا الباب هو باب التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي، وباب القلب الآتي. فكل منهما على خلاف مقتضى الظاهر، لكن غير مختصة بباب المسند إليه. قد لا يكون الأمثلة اللي راح تجينا ليس فيها محل شاهد للمسند إليه، وإنما محل شاهد فيها أن الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. الأمر الأول اللي يتعرض له هو التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي، يعني الحادث أو الحدث وقع في الماضي لكن عبر عنه بماذا؟ عفوا، الحدث يقع في المستقبل، وهم أكو العكس لكن لم يتعرض له. الحدث يقع في المستقبل لكن عبر عنه بماذا؟ بلفظ الماضي. ما ذلك إلا تنبيها من المتكلم المخاطبة أو السامع على أن هذا الأمر متحقق لا محالة، حتى كأنه واقع، فلذا عبر عنه بلفظ الماضي، يعني لا محالة يقع هذا حتما. فللتنبيه على حتمية الوقوع عبر عن الفعل الذي يقع في المستقبل بلفظ الماضي. وفي الآيات القرآنية كثير، قد يكون العكس، قد يكون المقام علما للماضي وهو يعبر عنه بماذا؟ بالمستقبل، تنبيها على تجدد هذا الأمر وحدوثه، أنه لم يقع وانتهى وإنما باق على الحدوث والتجدد. فمثاله الآية القرآنية: ويوم ينفخ في الصور ففزع، ولم يقل يفزع، فزع فعل ماضي، وجاء بهذا الفعل الماضي لماذا؟ تنبيها على أن الفزع واقع لا محالة، حتى أنه كأنه واقع، كأنه وقع ومضى، عبر عنه بالماضي. نعم، ما كنفخ يوم ينفخ، لش نفخ غير آية، ونفخ في الصور يجي بها نفس الكلام لكن غير آية، صحيح؟ ونفخ يعني ينفخ، فعبر عن المستقبل بلفظ الماضي كثير، خصوص قضايا يوم القيامة. يوم القيامة كثير ما يعبر عنها عن ذلك اليوم بلفظ الماضي، ما ذلك إلا تنبيها على أنه متحقق لا محالة. ومن خلاف مقتضى الظاهر التعبير عن المعنى المستقبل بلفظ الماضي، لماذا؟ تنبيها على تحقق وقوعه، ينبه المتكلم المخاطبة على أن هذا المعنى متحقق الوقوع، واقع لا محالة. نحو: ويوم ينفخ في الصور، طبعا هاي النسخة التي بين أيدينا المطبعة مصححتها، وإلا هي الموجود. ويوم ينفخ في الصور فصعق، فالمصنف جامع بين آيتين، آية ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض، والآية الثانية التي بين أيدينا المصدرة بيوم، يوم ينفخ في الصور ففزع. فهاي اللي عندنا مصححينها، يعني مصححها الطابع، اللي طابعها هو مصححها، أما هي الموجود ويوم ينفخ في الصور فصعق، فجمع بين آيتين. ويوم ينفخ في الصور الصحيح ففزع من في السماوات ومن في الأرض بمعنى يفزع. ومثله خلط بين آيتين، أي اشتبه البعض يخرجها يقول ولم يرد الآية القرآنية، وإن كانت الألفاظ ألفاظ قرآنية، بدليل أنه قال ونحو ذلك. حتى بالأمثلة الآتية هي آيات قرآنية، قال ونحو ذلك، فالبعض يخرج له. ومثله التعبير هذا واقع، حتى تذكر هيشكو عجب إن هشام فد مورد موردين في القاطر أيضا يجمع بين آيتين، يخلط بين آيتين. ومثله يعني مثل من؟ ومثل التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي التعبير عن المستقبل باسم الفاعل أو اسم المفعول، نفس الكلام، أن المقام للمضارع يأتي باسم فاعل، أن المقام للمضارع يأتي بماذا؟ باسم المفعول، ما ذلك إلا تنبيها على ما ذكرناه. ومثله التعبير عن المستقبل بلفظ اسم الفاعل كقوله تعالى وإن الدين لواقع، يعني إن الدين يقع، إن الدين يقع لواقع، مكان يقع ونحوه. الدين يعني بمعنى شنو؟ هو الدين الإسلامي، الدين بمعنى الجزاء، من معاني الدين الجزاء، كما تدين تدان، يعني كما تجازي تجازى، يوم الدين يوم الجزاء. إن الدين لواقع يعني إن الجزاء لواقع، يعني فين لواقع؟ يقع. ومتى الجزاء؟ يوم القيامة. فعبر بدل يقع بماذا؟ باسم الفاعل الذي هو واقع. إن الدين لواقع مكان يقع ونحوه التعبير عن المستقبل بلفظ اسم المفعول كقوله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس، نفس الكلام، يا يوم يوم القيامة، الإشارة إلى يوم القيامة، الإشارة إلى يوم الحساب. ذلك يوم مجموع بدل يجمع له الناس، مكان يجمع. وها هنا بحث، يعني ها هنا إشكال، ذكروا أنه قد يشكل على المصنف من ذكر اسم الفاعل واسم المفعول ملحقة أو مثل الماضي، فإن التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي هذا واضح خلاف مقتضى الظاهر، فالظاهر أن ماذا يقتضي؟ مضارع، زمن استقبالي، حدث بالمستقبل عبر عنه بالماضي. أما أن يكون اسم الفاعل اسم المفعول فهذا ليس في محله. لماذا؟ لأن اسم الفاعل واسم المفعول يستعمل في المستقبل بمعونة القرينة، وعندهم خلاف، الخلاف أن اسم الفاعل مما لا إشكال فيه، اللي حتى الأصوليين تعرضون له واللغويين، يعني قصدي مباحث اللغة وغيرها، أن اللي يعبرون عنه المشتق، اسم الفاعل واسم المفعول وغيرها من الصفات التي يتصف بها الذات، تتصف بها الذات، تتلبس بها الذات، أعم من أن يكون مشتقا لغويا أو غيره، حتى مثل الزوج، عندما يقال زوج، حتى عندما يقال عبد، فهذا وصف تتصف به الذات أو لا، مع أنه باللغة جامد، هذا مو مشتق، هذا أيضا يدخلونه في البحث. هذا اللفظ حقيقة في المتلبس، المتلبس هذا استعماله حقيقي، مجاز في المستقبل، عندما تقول هذا حر حاليا هو شنو؟ عبد. حر متى؟ في آخر شهر رمضاني هذا راح يعتق العبيد مالته، فهذا حر بلحاظ ما سيأتي، ما سيؤول إليه، اللي يعبرون عنها علاقة الأول، علاقة المشارفة والأول واحد منه، ما يؤول إليه الحرية. هذا ميت، يعني ما يؤول إليه، ما يصير إليه يكون ميتا. فاستعمال الصفات بالمتلبس حقيقة بلا إشكال، بما سيأتي مجاز بلا إشكال. وين اختلفوا؟ في الماضي الذي كان متلبسا وزال عنه التلبس، كان عالما وزال عنا العلم، كان طبيبا وزال عنه الطب طبابة، كان زوجا وزالت عنه العلقة، كان عبدا وزالت عنه العبودية أصبح حر. هذا إذا استعملت فيه لفظ العبد، لفظ الزوج، لفظ العالم، حقيقة ومجاز، هذا اختلفوا فيه، منهم من قال استعمال حقيقي لأنه كان متلبسا، ومنهم من قال أنه مجاز. واضح إن شاء الله؟ هسه احنا الماضي ما يهمنا، لكن من باب الفائدة ذكرنا، كلامنا وين؟ في الحال والاستقبال. فاسم الفاعل في الحال حقيقي، في الاستقبال بمعونة القرينة يستعمل، بمعونة القرينة يستعمل اسم الفاعل واسم المفعول في المستقبل بخلاف الماضي. الماضي يستعمل في المستقبل بلحاظ القرينة بمعونة القرينة ويبقى ماضي. وضحت الفكرة؟ عندما تقول زيد قائم الآن، زيد قائم غدا، قائم متى؟ غدا. واضح؟ استعمل اسم الفاعل في الزمن الاستقبالي بمعونة القرينة. أما إذا قلت زيد قائم، الذهن ينصرف علما مباشرة، ينصرف إلى أنه متلبس بالقيام، مو كان قائما ولا سيقوم، وإنما حال في المتلبس. أما إذا أردت بالماضي أو بالاستقبالي قيدت بأمس أو قيدت بماذا؟ بغدا. عليه أن اسم الفاعل يستعمل في الزمن الاستقبالي، اسم المفعول كذلك بمعونة القرينة، فإذا استعمله هذا على وفق مقتضى الظاهر، هذا على وفق مقتضى الظاهر. فجعل التعبير عن المستقبل باسم الفاعل كالتعبير عن المستقبل باسم الماضي بالفعل الماضي ليس في محله. لماذا؟ لأن اسم الفاعل واسم المفعول يستعملان في الزمن الاستقبالي بمعونة القرينة، سواء كانت القرينة لفظية مثل غدا، أو كانت القرينة معنوية مثل ذلك اليوم مجموع له الناس، يا يوم يوم القيامة، قرينة معنوية الحديث عن يوم القيامة. واضح إن شاء الله؟ فإذا اسم الفاعل يستعمل في المستقبل بخلاف الفعل الماضي لا يستعمل في المستقبل حتى بمعونة القرينة. هذا الإشكال الذي يذكر على المصنف. نعم. هذا قائم قلت. مش واضح الفساد. واحد يصير غدا ظرف لقامة، هو قام بالماضي، زمنه الماضي. لا، على كلامه مش أن الماضي لا يستعمل بالمستقبل بمعونة القرينة. نعم يعبر عن المستقبل بلفظ الماضي، لكن مو تجيب لقرينة غدا ويقامة. زيد مات غدا. شلون زيد مات غدا؟ زيد أكل غدا، ماشي. أما اسم الفاعل بمعونة القرينة يستعمل، زيد قائم غدا، إيه. زيد مسافر غدا، إيه. واضح المعنى ما بيش. لهذا هو يقول هنا أنا أكو إشكال في اسم الفاعل واسم المفعول يختلف عن الماضي، يستعمل بالمستقبل، يستعمل هو هذا اللفظ استعملناه نريد من الزمان الاستقبالي، مو عبرنا عن الاستقبال بالماضي. هذا أبدلنا لفظ مكان لفظ، لا، هذا نفس اللفظ استعملناه في الاستقبال، يختلف. واضحة؟ فرقنا بينات سيدنا يومه. واضح؟ زين. الشارح يقول ايه، سلمنا بأن استعمال اسم الفاعل واسم المفعول بالمستقبل بمعونة القرينة يستعمل، صحيح، لكن هذا الاستعمال شنو؟ استعمال مجازي بالاتفاق. والاستعمال المجازي خلاف الظاهر، لأن الظاهر الحقيقي أن الظاهر من حال المتكلم أنه يتكلم بألفاظ موضوعة لمعانيها، مو مستعملة في معاني بمعونة القرائن. الظاهر من كلامه، الظاهر من ألفاظه، أنه يريد من هذه الألفاظ المعاني التي وضعت هذه الألفاظ لها، لا يريد معاني أخرى بمعونة القرينة. والنتيجة النهائية يعني هذا يصير الجواب الأقصر المراد للشارح، أن المجاز خلاف الظاهر، الحقيقة هي مقتضى الظاهر والمجاز خلاف الظاهر. ليش خلاف الظاهر؟ لما عللوه من أن الألفاظ الظاهر منها مقتضى الظاهر ماذا؟ حقيقة تستعمل في معانيها، مو أصالة الحقيقة، لا، مقتضى الظاهر، يعني عندما نأتي إلى الألفاظ نقول الظاهر منها الحقيقة. واضحة؟ إذا أراد المعاني الأخرى هذا ليس الظاهر، هذا خلاف مقتضى الظاهر. وها هنا خلاف مقتضى الظاهر، هو اللي هذا الجواب يصير. وها هنا بحث، وهو أن كل من اسمي الفاعل والمفعول قد يكون بمعنى الاستقبال، مو عبر عن الاستقبال باسم الفاعل، لا، هو اسم الفاعل بمعنى الاستقبال بماذا؟ بمعونة القرينة. هذا ما يصير بالماضي، وإنما عبر عن المستقبل بلفظ الماضي. ففي الماضي واضح لكن في اسم الفاعل واسم المفعول لأنه يستعمل في الأزمنة الثلاث: الماضي والحالي والاستقبالي. وإن لم يكن ذلك بحسب أصل الوضع، يعني وإن لم يكن هذا الاستعمال بحسب أصل الوضع، لماذا؟ لأنه بالاتفاق القدر المتيقن موضوع علما للحال، والقدر المتيقن مجاز في الاستقبال، والخلاف في الماضي، فمنهم من قال أنه موضوع للماضي والحال، ومنهم من قال موضوع للحال ومجاز في الماضي وفي الاستقبال. لكن القدر المتيقن أنه موضوع للحال بلا إشكال، استقبال مجاز بلا إشكال. وإن لم يكن ذلك الاستعمال وهو اسم الفاعل بالمستقبل اسم المفعول كذلك بحسب أصل الوضع، لأن أصل الوضع للحال مع الخلاف في الماضي، فيكون كل منهما هاهنا واقعا في موقعه مستعملا في معناه بمعونة القرينة، بعد مو مستعمل خلاف الظاهر، واردا على حسب مقتضى الظاهر. والجواب أن كل منهما حقيقة فيما تحقق فيه وقوع الوصف، حقيقة فيما تحقق فيه يعني فيما تلبس، ففي التلبس هذا حقيقة بلا إشكال اللي قلنا الزمن الحالي. وقد استعمل هاهنا في مقامنا فيما لم يتحقق أن الدين لواقع، شو ينصرف الذهن؟ يعني الجزاء شنو الآن، لكن الجزاء الآن ومستقبلا، فقد استعمل ما دل على الآنية بلحاظ الاستقبال ويراد منه الاستقبال. وقد استعمل هاهنا في المقام فيما لم يتحقق مجازا بعلاقة المجازية، لماذا؟ ما هي النكتة في العدول؟ تنبيها على تحقق وقوعه، على أنه متحقق لا محالة. والجواب النهائي الذي ذكرنا أن الاستعمال المجازي خلاف مقتضى الظاهر، لأن الظاهر من الألفاظ أن يراد منها معانيها الحقيقية. ومنه ومن خلاف مقتضى الظاهر القلب، هذا هم ناخذه ما بيش إن شاء الله نكمل اليوم. والمراد من القلب هو أن يجعل أحد أجزاء الكلام موضع الآخر والآخر موضع الأول، مع إعطاء حكم الأول للآخر وحكم الآخر للأول. لماذا؟ لأننا لو قلنا أن القلب هو مجرد جعل أحد أجزاء الكلام موضع الآخر والآخر موضع الأول لدخل فيه مثل تقدم المفعول وتأخر الفاعل، فالفاعل محل الأول، أعطيناه موضع الآخر موضع المفعول وجئنا بموضع الآخر إلى موضع الأول، مفروض هذا يصير قلب، وهذا قطعا ليس من القلب، وإنما القلب هو أن يجعل أحد أجزاء الكلام موضع الآخر والآخر موضع الأول، مع إعطاء حكم الأول للآخر وحكم الآخر للأول، حتى بهذا القيد يخرج تقديم المفعول على الفاعل، أو تقديم الحال على صاحبها، أو تقديم الخبر على المبتدأ، وهكذا. واضحة؟ فهذا جعل أحد أجزاء الكلام موضع الآخر، لكنه ليس من القلب. ومثاله: عرضت الناقة، عرضت الناقة على الحوض، عرضت الناقة على الحوض. فالناقة شو تصير؟ تصير معروضة، والحوض معروض عليه، مجرور على اسم المعروض عليه. عرضت الناقة على من؟ على الحوض، مع أنهم يقولون أن المعروض عليه ينبغي أن يكون ذو شعور، ذو اختيار، على نحو يختار أو لا يختار. واضحة؟ المعروض عليه ينبغي أن يكون ذو شعور، عند إرادة، عند شعور، ليتسنى له القبول أو عدم القبول. أما لأن هذا معنى العرض، عرضت عليه فأبى، فلها تتم، عرضت عليه فلم يرد ذلك، فلا يكون من القهر والجبر والإلجاء، مو إلجاء لا، حتى يكون له القبول وعدم القبول. فالمعروض عليه وهو مجرور الحروف ينبغي أن يكون ذو شعور واختيار حتى يريد أو لا يريد. فعندما قال القائل عرضت الناقة على الحوض، الحوض ما له شعور، وإنما أصل الكلام عرضت الحوض على الناقة، عرضت الماء على الناقة، صحيح، لكنه قلب. لماذا ليجعل هذا خلاف الظاهر؟ الظاهر أن المعروض هو الماء والمعروض عليه هو الناقة، هو أبدل محل كل منهما وجعل له حكم الآخر. واضح إن شاء الله؟ زين. هذا هم باستعمالاتنا كثيرة، نقول لبس العمامة في رأسه، مع أنه شنو، أو أدخل عفوا أدخل العمامة في رأسه مع أنه أدخل رأسه في العمامة، صحيح، أدخل رأسه في العمامة، لأن الداخل هو الرأس والمدخول هو العمامة. كذلك أدخل الخاتم في إصبعه مع أن الإصبع هو داخل في الخاتم، مو الخاتم داخل في الإصبع، كلها من القلب. بخلاف أدخل يده في جيبه، هاي استعمال على الظاهر، صحيح، أدخل يده في جيبه ولم يقل أدخل جيبه في يده، لا، أدخل يده في جيبه على الأصل، لكن أدخل الخاتم في إصبعه هاي خلاف الظاهر، لأنه الأصل أدخل إصبعه في الخاتم. واضح إن شاء الله؟ زين. فهنا هذا القلب منهم من قبله مثل ما راح يجينا، قبله مطلقا، منهم من لم يقبله مطلقا، قال هذا ما بي لطائف حتى نجعله من أبواب علم المعاني. والمصنف وتبعه الشارح على الاعتبار، إذا القلب اشتمل على اعتبار لطيف، نكتة لطيفة، كان هذا داخل، وإلا فلا. فالأقوال فيه ثلاثة: القلب وهو أن يجعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر والآخر مكانه مع تبدل الحكم لإخراج تقدم المفعول وتأخر الفاعل، نحو عرضت الناقة على الحوض، مكان يعني الأصل عرضت الحوض على الناقة، لأن مجرور على هو المعروض عليه، والمعروض عليه ذو شعور، أي أظهرته عليها، أي على، يقولون بمعنى اللام، أظهرته لها، يعني أريتها أو أريته الماء أو أريتها الماء، مو هيك، أريته لها، هيك تصير، أظهرته عليها، أظهر من ال من ال من ال من الظهور، من الإراءة، كان ظاهرا ليس خفيا، يعني ما يقابل الخفاء، واضحة؟ أظهرته عليها، يعني أظهرته لها، أبنته لها، أريته لها، الظهور ما يقابل الخفاء، أظهرته لها لتشرب، لماذا أظهرته لها؟ لتشرب، أي علة الإظهار. وقبله السكاكي مطلقا وقال إنه مما يورث الكلام ملاحة، يعني لطافة. ورده غير السكاكي مطلقا لأنه عكس المطلوب ونقيض المقصود، فخارج عن حد الاعتدال، هذا نقيض ما تريد، خلاف ما تريد، خلاف المقصود، هذا ما أدى مقصود المتكلم. والحق أنه إن تضمن اعتبارا لطيفا غير الملاحة التي أورثها نفس القلب قبله، كقول الشاعر: ومهمه مغبرة أرجاؤه، كأن لون أرضه سماؤه، يعني صحراء مفازة التي لا زرع ولا ماء فيها، هاي المهمه المغبرة، يعني مملوءة بالغبار، مغبرة مملوءة بالغبار، أرجاؤه أنحاؤه كما بينها، كأن لون أرضه، لون أرض هذه المفازة، هذه الأرض لونها مثل من؟ مثل لون السماء، مع أنه شريد يقول كأن لون السماء أصبح لون الأرض، من ماذا؟ من كثافة الغبار، من كثرة الغبار، فالسماء هي التي اتصفت بماذا؟ بالغبرة وأراد أن يشبهها بماذا؟ بالأرض وقلبها. قال كأن لون أرضه سماؤه. وين اللطافة؟ غير القلب. اللطافة هي للتنبيه على كثافة الغبار حتى أصبحت السماء أصلا فيه فشبهت الأرض بها. هاي اللطافة الموجودة في هذا البيت. نعم نفس الشيء. شلون؟ مو دائما هذا. هسه هذا جاب تشبيهك وغيره مو تشبيه. هاي عرضت الناقة، هذا تشبيه. عرضت الناقة على الحوض مو تشبيه. يعني قد تكون خالية مو واضح البيها مثل هذا. والبيت الثاني الشعر اللي إلى وجه عرفت الناقة على الحوض، ما يعني انت منطيت الحوض حكم الشعور. ليش كنت تبين في النكتة انه اعطيت حكم الشعور، ان اعطيت السماء اصالة الغبرة لكثافتها، لكن منطيت الحوض اعطيت حكم الناقة اللي هي الشعور والاختيار. شن الوجه بيه؟ إذا واحد يحصل وجه ما كسر يعني على بيان المصنف ليس فيه غير مقبول، لأن مقبول إن اشتمل على لطافة، أما عند الشكاك فمقبول مطلقا. أي منو؟ منو؟ الشكاك اي شكاك قبله مطلقا، فعند الشكاك مقبول، عند المصنف ما مقبول يصير محل كلام. هذا على راي الشكاك، على راي المصنف. لا لا اي ما مختلفين، احنا ما جاي نختلف ان في القلب اكو ملاح اكو لطاف، لكن يردون لطافة اكثر من قضية القلب. نفس القلب مو كافي عند المصنف، فيصير عرضت الناقة على الحوض عند السكاك مقبول، عند غير السكاك ما مقبول مطلقا، عند المصنف ما مقبول لعدم اشتماله على اللطافة، لانك اعطيت حكم الناقة للحوض. لماذا؟ شنو النكتة بيها؟ مو واضحة انه الحوض له اختيار وارادة. وارادة شلون؟ بخلاف السماء أعطيتها حكم الأرض بأن جعلتها أصلا لكثافة الغبار الذي فيها، كقوله ومهمه أي مفازة مغبرة مملوءة. المفازة الأرض التي لا نبت ولا ماء فيها، أي مملوءة بالغبرة. أرجاؤه أطرافه ونواحيه، جمع الرجا مقصورا مو ممدودا، جمع الرجا مقصورا يعني مو الرجاء، الرجاء ممدود لكن جمع الرجاء الأرجاء. كأن لون أرضه سماؤه على حذف مضاف، أي كأن لون أرضه لون سمائه، لون سمائه، فحذف اللون وأقام المضاف إليه مقامه. لماذا؟ لتقدم ذكره. كأن لون أرضه سماؤه على حذف المضاف أي لون السماء. فالمصراع الأخير يعني المصراع الشق الثاني، هذا أشبه بالمستعار منين؟ من الباب. يعني يقول فتح الباب على مصراعه. مصراعه ليش؟ لأن الباب كان على جزء، الباب كان جزء أبواب قبل لحد الآن أكو بعض الأبواب شنو؟ مصراعين يعني اثنين. هاي هذا أحسها زين. هذا فتح الباب على مصراع، هذا مصراع وشوية زين. فتح الباب على مصراعه يعني على بتمامه، فاستعير ذلك إلى أحد شقي البيت.
جمع الرجاء مقصور،
معدنا الرجاء بالهمزة، هذا ممدود. الرجاء الممدود هذاك الرجاء الذي يقابل يعني أقرب للأمل من الترجي. أما الرجاء مقصورا مو ممدودا مو مهموزا، هذا ناحية جمعها النواحي أرجاء. فالمصراع الأخير من باب القلب كأن لون أرضه سماؤه، والمعنى الأصل كأن لون سمائه لغبرتها لون أرضه أو لون أرضه. والاعتبار اللطيف، وين الاعتبار اللطيف غير القلب؟ هو المبالغة في وصف لون السماء بالغبرة، حتى كأن لون السماء صار بحيث يشبه به لون الأرض في ذلك، مع أن الأرض هي أصل فيه، هي أصل في الغبرة مو السماء أصل، وإلا هو عارض طارئ على السماء. وإلا وإن لم يتضمن القلب اعتبارا لطيفا رده ولم يقبل. لماذا؟ لأنه عدول عن الظاهر بلا نكتة، والعدول عن الظاهر يحتاج علما إلى نكتة. قل له أنت عدلت من الظاهر إلى خلافه، يحتاج علما، يحتاج إلى نكتة. ما هي النكتة؟ ما موجودة. نكت نفس القلب، نقول له هذا غير مقبول على رأي المصنف. ها مردود، كلام مردود خارج عن حد الاعتدال يصير بعد. طبعا ما مقبول. السبقت احنا ذن الامثله المنقوله عن العرب ممكن تخريج يوم ما ممكن، وان كان هالسواد راح يجعل هذا يجعله مردود، هذا الكلام مردود، مع انه بالامكان حمل على نفس السماء. نعم سجينا بالبيت شعر اي، فاراد ان يبالغ في الغبره، ان السماء لكثافه غبرتها فبالغ في هذا البيان في الكثرة، بالغ في هذه الكثرة حتى جعلها أصلا علما لأن يشبه بها، مع أنها مو أصل، هي طارئة عارضة. الأصل الأرض أصلا في الغبار، من الأرض يثار الغبار. وإن لم يتضمن اعتبارا لطيفا رد. لماذا؟ لأنه عدولا عن مقتضى الظاهر من غير نكتة يعتد بها. الخروج عن مقتضى الظاهر يحتاج إلى نكتة، أما إذا ما كنت قل له إذن هذا كلامك خارج عن حد الاعتدال. كقول الشاعر: فلما أن جرى سمن عليها كما طينت بالفدن السياعة، أو سياعة كما طينت بالفدن السياعة. فلما أن جرى، هو جاء يوصف شنو؟ يوصف شات. فلما أن جرى سمن، عفوا سمن، سمن اي سمن يعني دهن. فلما ان جرى سمن عليها، سمن بكسر السين وفتح الميم، فلما ان جرى سمن عليها يعني فلما ان جرى ظهر السمن عليها، مثل من كما طينت بالفدن يعني القصر، السياع الطين المخلوط بمن بالتبن سابقا الى يومنا هذا، حتى الطين يتماسك وما يفطر، بمن يخلطونه بالتبن حتى يتماسك يصير بنوع من القوة. فهذا السياع هو الطين المخلوط بالتبن. يقول كما طينت بالفدن بالقصر، السياع وكما طينت السياع بماذا؟ كما طينت القصر بالسياع، كما طينت القصر بالسياع. فمجرور الباء المفروض من هو السياع، والذي يتعدى له طينت من هو القصر، فإن القصر هو الذي يطين لا أن الطين هو الذي يقصر، كما طينت السياع بالفدن. هذا واضح القلب فيه. هذا يقول خال منين؟ خال من اللطافة. هو شي يريد يشبه الشاعر، يريد يشبه سمن الشات وظهور هذا السمن عليها، مثل من يقول مثل ما تجيب الطين وين تخليه بالقصر على الجدار، فمو يصير هذا اكو اضافه للجدار وهو الطين، كذلك هذا الشحم واللحم الذي جاء للشات زياده على اصلها، فيريد يشبه هذا بذاك. هذا المصنف يقول خال من اللطافه، هذا القلب خال من اللطافة. الشارع نفس الشيء يقول له ممكن حمل هذا الكلام على المبالغة في سمنها حتى أصبح الشحم هو وين القلب في ماذا؟ في الفدن والسياع، حتى أصبح أن السياع وهو الطين المخلوط بالتبن كأنه هو الأصل لغلبته لكثرته، لا الجدار هو أصل له. معدنا الجدار ويعرض عليه الطين والتبن، هذا يقول لا، كأن السياع هو ماذا أصبح؟ أصبح أصل المن للقصري، كناية أو تشبيه لماذا؟ لزيادة الشحم واللحم في الشاة، حتى كأنه أصبح أصلا المن لجثتها للشاة. وممكن حمل عليه من على المبالغة في كثرة ما طرأ عليها من اللحم والشاة، كما طينت بالفدن أي بالقصري السياع أي الطين بالتبن. طبعا هذا يقولون السياع إلى معنيين، المعنى الذي ذكروه بعض اللغويين على أنه ما ذكره الشارح وهو الطين المخلوط بالتبن، أما على ما ذكره الزمخشري من أنه آلة، الآلة التي يصنع فيها الطين بالتبن. يعني شنو؟ قبل مسوون حجار مثل الآن طابوق، إلى الآن مسوون شو اسمه قالب، صحيح؟ قالب خشب ويخلون به الطين، بعد ذلك مجرد أن يرفعونه تطلع مربعة. فهاي الآلة تسمى السياع، إذا كانت المراد من السياع الآلة ما ذكره الشارح من تخريج ليس في محله، لأن يصير هذا واضح أن القلب مثل عرضت الناقة على الحاوض شبيه به، لا توجد فيه مبالغة، لأن آلة، أنت شلون تطحكم للآلة؟ أي الطين بالتبن، هذا على تفسير الشارح اعتمادا على بعض اللغويين. والمعنى كما طينت الفدن بالسياع يقال طينت السطح والبيت أي أصلحته، ولقائل أن يقول إنه يتضمن، هل قال أن يقول التخريج إنه يتضمن من المبالغة في وصف الناقة بالسمن ما لا يتضمنه قول الشاعر كما طينت الفدن بالسياع. لماذا؟ لإيهام القلب أن السياع اللي هو يقابل من هو؟ يقابل السمن الزيادة، قد بلغ مبلغا من العظم والكثرة إلى أن صار بمنزلة الأصل والفدن عارض عليه، والفدن بالنسبة إليه كالسياع بالنسبة إلى الفدن، والفدن بالنسبة إليه إلى السياع، هذا بحسب الإيهام والقلب، كالسياع بالنسبة إلى الفدن بحسب الأصيل. السياع بالنسبة إلى الفدن عارض، فهو أراد أن يوهم بأن الأصل هو السياع والفدن عارض عليه، واضحة؟ مبالغة في الزيادة، مبالغة فيما طرأ على الناقة أو الشاة من الزيادة. هذا إذا حملنا أن المراد من السياع هو الطين المخلوط بالتبن، أما إذا أريد منه الأداة فلا وجه لهذا التخريج، ويبقى ما ذكره المصنف من عدم وجود نكتة اقتضت القلب. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في الحال الثاني والثالث، الحال الثاني من أحوال من الأحوال الثمانية التي تبحث وين؟ في علم المعاني، فقد ذكرنا أن علم المعاني يبحث فيه ثمانية أحوال، كان الحال الأول في أحوال الإسناد الخبري، الحال الثاني في أحوال المسند إليه، الحال الثالث في أحوال المسند، يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين.